معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فلازلنا مع هذه النجوم الزاهرة، هؤلاء أعلام السنة المشرفة المطهرة، هؤلاء الذين نقلوا لنا علم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشرفهم الله عز وجل بتلك المكرمة وهذه الكرامة العظيمة. هؤلاء أصحاب الكتب الستة، الأئمة المعروفون رحمة الله عليهم. وكنا قد ذكرنا ترجمة الإمام أبي عبد الله البخاري، ثم ثنينا بترجمة الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمة الله عليهم، ثم بعد ذلك ذكرنا سنن أو ترجمة الإمام أبي داود السجستاني رحمة الله عليه، وذكرنا كذلك ترجمة الإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن عالم آخر من أعلام أصحاب الكتب الستة، وهو الإمام المعروف الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه. فهو أحمد بن شعيب بن سنان ابن علي بن سنان ابن بحر الخراساني النسائي رحمة الله عليه. ويذكر أهل العلم كما ذكر ذلك ياقوت الحمو في معجم البلدان أن سبب تسمية هذه البلد بالنسا أو النسوي، يعني تنسب والنسائي أو النسوي، أن المسلمين لما فتحوا هذه البلاد فر أهلها منها ولم يبق فيها إلا النساء، فقال المسلمون أنفتح بلدا أو أنقتل بلدا فيها النساء، فامتنعوا وقالوا بل نسأوا أمرها حتى يرجع رجالها. فكان هذا كما قلت سبب تسمية هذه البلد أو البلدة بالنساء. ولد النسائي رحمة الله عليه سنة 15 و200، سنة 215 رحمة الله عليه. وكان الإمام النسائي رحمة الله عليه كان حسن الوجه، وكان في وجهه نضارة رحمة الله عليه، وكان نضر الوجه مع كبر السن يؤثر لباس البرود النوبي، البرد النوبي، ويكثر الاستمتاع. كانت له 4 زوجات رحمة الله عليهم، وكان يقسم لهن، وكانت له أيضا بعض السراري، السراري يعني الخدم، يعني أيضا يستمتع بهن رحمة الله عليه. ومع كرامته رحمة الله عليه وحسن وجهه، كان رحمة الله عليه كان أحد أئمة الإسلام العظام الكرام الكبار، لم يأتي بعد 300، أو كان هو أعلم الناس على رأس 300 رحمة الله عليه. يقول أبو علي النيسابوري قال كان أبو عبد الرحمن النسائي أحد أئمة المسلمين بلا مدافعة. كان النسائي رحمة الله عليه كان جبلا للحفظ، وهو يجري في مضمار البخاري ويجري في مضمار أبي زرعة الرازي في علم الحديث وفي علم العلل رحمة الله عليه، وهو يفوق غيره من أصحاب الكتب الستة، من أصحاب السنن الأربعة. سنن النسائي من أنظف كتب السنة أو السنن من جهة رواية الضعيف أو المتروك. النسائي الأحاديث الضعيفة في سننه أقل جدا 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 من أي كتاب آخر. يعني الأحاديث الضعيفة في سنن النسائي أقل جدا من الأحاديث الضعيفة اللي في سنن أبي داود، وأقل جدا جدا من اللي في سنن الترمذي، وأقل طبعا جدا 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 من الأحاديث الضعيفة في سنن ابن ماجه. أنظف كتب السنن هو كتاب النسائي، كتاب سنن النسائي للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان رحمة الله عليه. وهذا يدل على علو كعب الإمام رحمة الله عليه. وقد أكرم الله عز وجل أهل مصر بمقام هذا الإمام فيهم. كان الإمام النسائي رحمة الله عليه كان يقيم في مصر، وكانت إليه الرحلة رحمة الله عليه، كان الناس يرحلون إليه لسماع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الذهبي رحمة الله عليه قال: لم يكن أحد على رأس 300 أحفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن الترمذي ومن ابن ماجه، هو يجري في مضمار البخاري وأبي زرعة الرازي رحمة الله عليه. وللإمام النسائي رحمة الله عليه اصطلاح في كتابه أنه لا، وهذا من شدة ورعه، أنه لا يروي إلا الحديث المسموع. جرى بينه وبين الإمام الحارث ابن مسكين رحمة الله عليه شيخ الحديث في مصر، كانت بينه وبين النسائي شيء من المجافاة رحمة الله عليه، لكون النسائي دخل في شيء من أمر السلطان، وكان الحارث ابن مسكين رحمة الله يفر من الأمراء ومن الولاة عامة، يعني لا يحب الشهرة ولا يحب الدنو ولا لزوم أصحاب المناصب من الولاة ومن الأمراء ومن من لهم سلطات. فكان النسائي، فكان الإمام، كان الإمام الحارث بن مسكين رحمه الله لا يمكن النسائي من مجلس حديثه، ما بيخلوش يحضر يعني المجلس بتاعه، لأنه كما قلت النسائي دخل في شيء من أمور السلطان. فكان الحارث بن مسكين لا يمكنه من مجالسه ولا من سماع حديثه. فكان النسائي رحمة الله عليه يتعلل بذلك بأن يلبس لباس الخشن، الهدوم المزيتة والهدوم القديمة، ويتنكر لكي يأتي فيجلس إلى مجلس الحارث ابن مسكين رحمة الله عليه فيسمع الحديث. فكان بيجلس وراء حتة فيها زي ستارة كده، يجلس ويسمع الحديث. فكان إذا حدث عن الحارث ابن مسكين لا يقول حدثنا الحارث ابن مسكين، ما كانش يقول كده خالص. وأنت إذا طلعت كتب كتاب السنة السنن الإمام الترمذي تجد ده ملحوظ جدا. الترمذي النسائي ما كانش يقول حدثنا الحارث ابن مسكين، لا يقول كده، يقول الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ما كانش يقول حدثنا. ليه؟ لأنه الحارث المسكين فعلا ما حدثوش، لم يحدثه، لأنما زي ما قلت كان النسائي رحمة الله عليه يجلس خلف ستار أو خلف جدار فيسمع الحديث، فالحارث المسكين لم يسمعه الحديث، لذلك لا يقول النسائي في سننه حدثنا الحارث بن مسكين، وإنما يقول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع رحمة الله على أبي عبد الرحمن النسائي. وكان النسائي رحمة الله عليه كان متشددا في الرواة، كان يعني يجرح ويعدل، فكان شديد الحمل على بعض الرواة، بل إن بعض أهل العلم يقول الحافظ ابن طاهر قال: سألت سعدا بن علي الزنجاني عن رجل فوثاقه، فقلت إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعيفه، فقال: إن للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم. يعني الإمام النسائي كان بينقي المشايخ بتوعه على الفرازة زي ما بيقول، بينتقي أحاديث الرواة. لأن زي ما قلت إن النسائي كان متشددا، فما كانش بيروي عن أي حد، كان بينتقي المشايخ بتوعه، بخلاف مثلا ممكن حد تاني من الأئمة ومن العلماء يروي عن أي حد عن من هب ودرج، لكن النسائي لا، النسائي كان بينتقي الرواة وينتقي أحاديث الرواة نفسه، يعني مش بيسمع أي حاجة وخلاص، لا، كان ينتقي المشايخ وينتقي أحاديث المشايخ رحمة الله عليه. ولذلك يقول ابن مندى رحمه الله عليه قال: الذين اخرجوا الصحيح وميز الثابت من المعلول والخطا من الصواب اربعه، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. هؤلاء الذين ميزوا احاديث الرواه وبينوا المعلول منها من الصحيح رحمه الله عليهم جميعا. ولا شك كما قلت ان النسائي رحمه الله عليه كان متشددا، والعلماء قد صنفوا او ذكروا طبقات المتشددين والمتساهلين. فمثلا ذكروا مثالا على ذلك، مثلا شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه والثوري، قالوا شعبة أشدهم، يعني عن سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. شعبة كان متشددا في الرواة بخلاف سفيان الثوري، وقالوا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، قالوا إن ابن مهدي إن يحيى بن سعيد قطان أشد على الرواة وجرح الرواة من عبد الرحمن بن مهدي. وكذلك قالوا مثلا ابن معين وأحمد، ابن معين وأحمد محمد، قالوا ابن معين أشدهم، كان متشددا. مثلا البخاري مثلا وأبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي أشد الرجلين، وهكذا. فكان النسائي رحمة الله عليه متشددا. يعني احنا مثلا قلنا النسائي ولا الترمذي؟ لا، النسائي متشدد بخلاف أبي عيسى الترمذي، فهو عنده شوم من التسارع ونفسه رخو رحمة الله عليه في بعض الرواة. كما قلت كان النسائي رحمة الله عليه لا يترك، قال: لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه، فإذا وثقه بعض العلماء قبل ذلك. وللنسائي مذهب متسع في بعض الرواة. لذلك طبعا يقول مثلا أحمد بن حبوب الرملي، هو أحد الرواة لسنن النسائي، قال: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة، الاستخارة يعني، على تركهم، على تركهم أو ترك الرواية عنهم ورحمة الله عليه. وطبعا كما ذكر بعض أهل العلم قال: ومن يصبر على مثل ما صبر عليه النسائي. كانت عنده أحاديث عبد الله بن لهيعة جميعا سمعها حديثا حديثا، ومع ذلك لم يخرج له النسائي حديثا واحدا في السنة. عبد الله بن لهيعة طبعا كان مصري، لكن ابن لهيعة اختلط وكان سيء الحفظ وكان يدلس. النسائي رحمه الله سمع كل أحاديث عبد الله بن لهيعة، ومع ذلك ترك حديثه ولم يروي عنه قط رحمة الله عليه. وهذا كما قلت لا يصبر عنه إلا الأفذاذ. تخيل أنت أفنيت حياتك ورحلت وجيت وعدت تحفظ إلى غير ذلك، وفي الآخر تترك حديث هذا الراوي، مع أن غير من العلماء قد يمشون حديثه، وبعض العلماء ممكن يقبل وممكن يمشي حديثه يعني حتى ولو في المتابعات والشواهد، لكن النسائي رحمة الله عليه لم يفعل ذلك، بل كان كما قلت كان متشددا ولم يرضى أبدا بأن يقبل أحاديث راو ولو تكلم فيه بعض الناس ولو كلام بسيط. وهذا كما قلت من شدة ورعه رحمة الله عليه، أنه كان لا يقبل إلا الرواة الثقات العدول المؤتمنون رحمة الله عليه. وقد أفنى حياته في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان سبب وفاة النسائي رحمة الله عليه أنه رحمة الله عليه لما خرج من مصر في آخر حياته وآخر عمره ذهب إلى دمشق، فقال له أهل دمشق: حدثنا بأحاديث أو بفضائل معاوية. فقال لهم: ما أقول لكم؟ لا أشبع الله بطنه؟ أقول لكم الحديث ده يعني؟ وهو الحديث الواردة في فضائل معاوية رضي الله عنه، ما فيش مش مذكورة أصلا غير حديثين ثلاثة بالكثير يعني. فالنسائي رحمة الله عليه قال لهم: ما أقول لكم؟ أقول لكم حديث لا أشبع الله بطنه؟ ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، وكان معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى معاوية أن يأتي لكي يكتب إليه الوحي، فقال: لما أرسل أنس رضي الله عنه أو غيره من الصحابة قال إنه يأكل، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مرة ثانية قال يأكل، المرة الثالثة ما زال يأكل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله بطنه. فالنسائي قال لهم من تعزين أقول لكم الحديث ده يعني، وهو معاوية ليست له كبير حديث في فضائله رحمة الله عليه، فحمل عليه أهل دمشق رحمة الله عليه وجعلوا يدفعونه دفعا شديدا حتى قتلوه رحمة الله عليه. فلما يعني أوشكت حياته على دنوه كان خلاص يعني تقريبا يحتضر أو ما شابه ذلك يعني، قال لأصحابي احملوني إلى مكة، فحملوه وفعلا دفن هناك رحمة الله عليه. يقول العلماء دفن بين الصفا والمروة رحمة الله عليه. وهكذا كانت حياته عامرة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام رواية ودراية وجرحا وتعديلا لهؤلاء العلماء من الرواة رحمة الله عليه. مات رحمة الله عليه سنة 2230 رحمة الله عليه، فهو أحد شموس أئمة الحديث رحمة الله عليه.
ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال.
ونبدأ الآن مع إمام آخر من أئمة الكتب الستة، وهو أحد الأعلام أيضا الكبار الكرام وكلهم كذلك رحمة الله عليهم، وهو الإمام ابن ماجه محمد ابن يزيد القزويني رحمة الله عليه. طبعا تنحط رتبة كتاب سنن ابن ماجه رحمة الله عليه لكثرة ما خالطه وما شابهه من أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا، بل وأحاديث موضوعة وأحاديث منكرة للأسف الشديد. وهذا مما شان هذا الكتاب وجعل العلماء يحطون رتبته عن باقي الكتب الستة، بل إن كثير من العلماء لم يرتضي أصلا أن يكون هذا الكتاب ضمن الكتب الستة التي عليها المعول أو التي اشتهرت وذاع صيتها في الناس. طبعا لكثرة ما شابه الإمام ابن ماجه رحمة الله كان يكثر من الرواية عن المتروكين والمتهمين بالكذب رحمة الله عليه. ولذلك الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجالا مجروحا ورجلا مجروحا ويقاربه أبو داود، يعني أقل الكتب سلامة هو كتاب النسائي رحمة الله عليه. قال ويقابله في الطرف الآخر كتاب ابن ماجه، يعني أنظف الكتب كتاب النسائي، أشدها ضعفا هو كتاب ابن ماجه رحمة الله عليه. قال فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض ذلك الأحاديث التي لا تعرف إلا من جهتهم. ويقول السخاوي أيضا قال فأما ابن ماجة فإنه تفرد بأحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث ومما حكم عليها بالبطلان أو السقط أو النكر. السبب الثاني تخريجه في كتاب أحاديث كثيرة ضعيفة ومنكرة وبعضها أحاديث موضوعة بل وأحاديث باطلة، هذا مما ينزل رتبة الكتاب عن بقية الكتب. حتى قال الذهبي رحمة الله عليه وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات. للأسف الشديد كما قلت شان ابن ماجة رحمة الله عليه كتابه بأحاديث ساقطة، أحاديث باطلة، أحاديث منكرة، أحاديث موضوعة، وهذا للأسف الشديد رحمة الله على الإمام. وقال أيضا الذهبي رحمة الله في ترجمة داود بن المحبر بعد أن أورد له حديثا موضوعا قال رواه ابن ماجة قال فلقد شان ابن ماجة سننه بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيه. وقال أيضا السخاوي ففيه يعني سنة ابن ماجه قال وأما ابن ماجه ففيه الضعيف كثيرا وفيه الموضوع، ولهذا توقف بعضهم بها، يعني لم يحتج بعض العلماء أو لم يرد أن يدخله ضمن الكتب الست. لذلك يقول ابن ماجة رحمة الله يعني أنه عرض هذا الكتاب على أبي زرعة وأنه علم عليه أو قبل بعض الأحاديث التي فيه. أما عن درجة الأحاديث التي في سنن ابن ماجة ففيها ما هو ثابت في الصحيحين وهذا هو أعلاه، وفيها ما هو صحيح أو حسن، وفيها ما هو ضعيف ضعفا يسيرا، وفيها ما في وفيها ما هو ضعيف ضعفا شديدا، وفيه وللأسف الشديد وهذا هو القسم الأخير ما هو موضوع أو باطل رحمة الله عليه. ولذلك يقول بعض العلماء قال الخلاصة يعني أن الكتاب سنن ابن ماجه يشتمل على الصحيح والحسن والضعيف، وعلى الباحث المستدل أن ينظر في الإسناد قبل أن يحتج بالحديث، فينبغي أن ينظر هل صح الحديث حتى يعمل به أو يكون من الأحاديث المحتج بها أم لا. أما عن شرط الإمام ابن ماجة رحمة الله يعني فهو كغيره من العلماء كما ذكرت آنفا أن العلماء لم يذكروا شروطهم في كتبه، يعني كما قلت البخاري ما قالش مثلا والله أنا شرطي في الكتاب بتاعي 1 2 3، ما قالش كده، ولا مسلم قال كده، ولا أبو داود، ولا الترمذي، ولا النسائي، وبطبيعة الحال ولا ابن ماجه. فكلها اجتهادات من أهل العلم بأنهم يسبرون كتب هؤلاء الأئمة ويبدأوا مثلا يكون في إطلالات أو استنباطات أو وجهات نظر، فهذا يمشي عليها العلماء على أنها شرائط في كتب هؤلاء العلماء. ذكر ذلك طبعا الإمام الحازمي رحمة الله عليه. وأما عن إخراج ابن ماجة رحمة الله عليه في كتبه فما فيه بعض الرواة كما قلت ما فيها في الصحيحين، وهؤلاء مثلا الرواة لهم الملازمين ملازمة كاملة للراوي، يعني ولكن كما نقول الإمام الزهري، هناك رواة لازموا الزهري ملازمة كاملة سفرا وحضرا، وهناك رواة آخرين سمعوا من الزهري وهم ثقات لكنهم لم يلازموه كملازمة الرواة الأول، وهناك بعض الرواة فيهم كلام يسير وبعضهم فيه كلام شديد وبعضهم متروك أصلا. فهذه مراتب الأحاديث التي كذلك هي أيضا في سنن الإمام ابن ماجة القزويني رحمة الله عليه. يقول ابن الملقن قال وأما سنن أبي عبد الله ابن ماجة القزويني فلا أعلم له شرطا، وهو أكثر السنن الأربعة ضعفا وفيه موضوعات. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال في الجملة كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجالا ورجلا مجروحا، قال ويقاربه أبو داود والترمذي ويقابله في الطرف الآخر ابن ماجة. فكما قلت كتاب سنن ابن ماجة من أكثر الأحاديث أو من أكثر الكتب السنن الأربعة ضعفا، بل فيها من الأحاديث الموضوعة التي شانها ابن ماجة أو شان بها كتابه رحمة الله عليه. اختلف أهل العلم في مرتبة سنن ابن ماجة بين كتب السنة على 3 أقوال. القول الأول أنه سادس الكتب الستة، وأول من أدخل الكتاب ابن ماجة في الكتب الستة هو الإمام ابن طاهر رحمة الله عليه، ثم تابعه بعد ذلك الإمام أبو القاسم بن عساكر لما ألف كتابه أطراف الكتب الستة، ثم بعد ذلك جاء الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عليه فصنف كتابه الكمال في أسماء الرجال، وكل من جاء بعد ذلك دلف على من وليم، فصنف الإمام أبو الحجاج المزي رحمه الله عليه كتابه تحفة الأشراف في أطراف الكتب الستة يعني، وكذلك ألف كتابه الآخر كتابه العظيم تهذيب الكمال، يعني هذب الكتاب الأول فزاد عليه بعض الرواة، فمن هنا بدأ العلماء يدخلون كتاب الإمام ابن ماجة محمد بن زيد القزويني رحمه الله في ضمن الكتب الستة، وإن كان هو أحط كتب الكتب الستة منزلة، كما قلت، لأنه شان الكتابة بالأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة والأحاديث الباطلة والأحاديث المنكرة وكذلك الأحاديث الضعيفة رحمة الله عليه. يبقى أول من أدخل كتاب السنن للإمام ابن ماجة في الكتب الستة هو ابن طاهر. قبل ذلك العلماء لم يكونوا يدخلونه ضمن الكتب الستة. بعض العلماء وهو القول الثاني كانوا يقدمون كتاب الموطأ للإمام مالك، كانوا يدخلونه أو قالوا هو أولى من كتاب ابن ماجة، لكن العلماء قالوا كتاب ابن ماجة يمتاز بالأحاديث المسندة بخلاف الموطأ. موطأ الإمام مالك يذكر فيه المرفوع ويذكر فيه الموقوف ويذكر فيه البلاغات ويذكر فيه المراسيل، فليس الموطأ، ليس كتاب الموطأ كله أحاديث مرفوعة، ليس الموطأ مش كله أحاديث مرفوعة، زي ما قلت في مرفوع وفي موقوف وفي بلاغ وفي المراسيل إلى غير ذلك. لذا قال العلماء هو يخرج عن منهج الكتب الستة التي هي كلها أحاديث مسندة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التي بها يكون هناك قدر كبير من سنته صلى الله عليه وسلم معروفة ومعمول بها بين الناس. بعض العلماء وهو القول الثالث أرادوا أن يدخلوا كتاب الإمام الدارمي كتاب السنن يعني بدلا أو عوضا عن كتاب ابن ماجة رحمة الله عليه. كتاب طبعا الدارمي، سنن الدارمي يعني، هو أولى وأنظف وأعلى درجة من كتاب الإمام ابن ماجة، لأن الدارمي ده شيخ البخاري، فبطبيعة الحال إسناده عالي وهو أنظف إسنادا وأعلى رتبة من كتاب ابن ماجة. لكن برضو كتاب الدارمي، إن الدارمي برضو لم يذكر فيه الحديث المرفوع فقط، لا، أنت عندك مثلا لما تطلع الكتاب تجد أن الدارمي رحمة الله عليه افتتح كتابه السنن بكتاب مثلا الاتباع وكتاب السنة إلى غير ذلك، فذكر أقوالا كثيرة عن السلف في العمل بالسنة والتمسك بالسنة والتمسك في زمان الفتني وأقوال لبعض الصحابة وأقوال لبعض التابعين. فهو كتاب الدارمي كتاب رائع غاية، وكما قلت أنظف إسنادا، أنظف أحاديث وأعلى إسنادا، وهو كتاب جيد جدا، لكن زي ما قلت مش كله أحاديث مرفوعة. هذا الذي جعل العلماء يخرجونه عن حيز الكتب الستة. قلت أن الكتب الستة دي سواء الصحيحين أو السنن كلها أحاديث مرفوعة، فبها تكون في قدر كبير جدا من الأحاديث المنسوبة الصحيحة، يعني أقصد الصحيح منها فيها إفشاء وفشو لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وبهذا يكون سنة صلى الله عليه وسلم قد انتشرت في أرجاء الأرض. فهذا كما قلت من الأشياء التي جعلت العلماء يقدمونه على غيره من الكتب. وزي ما قلت العلماء لما أحبوا أن يذكروا بعض الأقوال، يعني يقول بعضهم، قال بعض العلماء ولما رأى بعضهم كتابا مفيدا قوي النفع اللي هو كتاب ابن ماجة يعني في الفقه، ورأى من كثرة زوائده على الموطأ أدرجه ضمن الكتب الستة. قال السيوطي رحمة الله عليه، قال لم يدخل المصنف يعني سنة ابن ماجة في الأصول، وقد اشتهر في عصر المصنف وبعده وجعل الأصول ستة بإدخاله فيها. السندي يقول وبالجملة فهو دون الكتب الخمسة في المرتبة، فلذلك أخرجه كثير من عده في الجملة الصحيحة، لكن الغالب عند المتأخرين على أنه سادس الكتب الستة. وبهذا نكون قد انتهينا من تراجم أئمة السنة كتب أصحاب الكتب الستة. وأنا أعتذر أيضا مرة أخرى على هذه العجلة، وإن كنت أحب أن يكون الأمر أوعب من هذا أن أذكر كل إمام وشرطه وضابطه في كل كتاب له وأذكر أمثلة كثيرة، لكن الوقت يعني كان مضغوطا جدا فلم أستطع أن أفي بهذا الأمر، ويعني يكفينا من هذا يعني القدر اليسير. وكما قال القائل وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.